الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن كثيرا من كتب السنة أهل السنة قد أوردت روايات تدل على وجود النقص في القرآن، وأن بعض علماء أهل السنة دافعوا عن هذه الروايات بنسخ التلاوة، وحتى نعرف حقيقة نسخ التلاوة وهل يصلح جوابا على هذه الروايات أو لا يصلح جوابا عليها، لا بد أن نعرف أولا معنى النسخ ككل ومعنى نسخ التلاوة، لنرى إن كان الدفع أو الدفاع عن هذه الروايات بأن لا تكون دالة على أن من يقول بصحتها قائلا بوجود التحريف في القرآن أو لا يكون ذلك. لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى منذ أن أهبط آدم إلى الأرض أنزل معه الكتاب والدين، والدين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله هو دين واحد، وأن كل الأنبياء والرسل إنما يصدرون من مصدر واحد ويتكلمون بلسان واحد ويدعون إلى دين واحد، وإن أمة الأنبياء كلهم هي أمة واحدة، وأن هذا التفرق وهذا الاختلاف وهذا التحزب لنبي دون نبي أو رسول دون رسول أو كتاب دون كتاب إنما هو بسبب العصبيات والزعامة وحب الدنيا، كما ذكرنا في الليلة الأولى من شهر رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. فإذا بنو البشر كلهم وهم أتباع الأنبياء كلهم أمة واحدة، وهذا الاختلاف إنما هو بسبب العصبيات وحب الزعامة. هذا الدين الذي جعله الله للبشر لا إشكال إنما أنزل الدين وشرع الشرائع من أجل أن يجلب مصالح للناس وأن يدفع المفاسد عنهم. المصالح التي تمس الناس أو التي يحتاج إليها الناس والمفاسد التي تتعرض لها حياة البشر يمكن أن تكون أو تقسم على قسمين. هناك مصالح جوهرية للبشر سواء في دنيا الاعتقاد أو العبادة أو الأحكام الأخرى كالمعاملات والحدود والقصاص وغير ذلك. هذه المصالح الجوهرية وضعت لها أحكام لا لابدية جارية في كل الشرائع السماوية، لا تختلف فيها شريعة عن شريعة، ولا يعقل أن تتبدل هذه الأحكام، لأن هذه المصالح باعتبارها جوهرية ملازمة لحياة البشر من أول يوم إلى آخر يوم فوق هذا الكوكب، فإذا الأحكام التي تضبطها لا تتبدل. وكذلك المفاسد التي تكون مضرة بالبشر في جميع أزمانهم وعلى مراحل تطوراتهم العقلية والعلمية والاجتماعية، هذه المفاسد وضعت لها أحكام ثابتة دائمة لا يمكن أن تتبدل أو تتغير بمهما تطور البشر ومهما ترقى الإنسان. لكن المصالح التي يحتاجها البشر والمفاسد التي تمس حياته ليست كلها على هذا النمط، فكما أن للإنسان مصالح جوهرية ثابتة، كذلك له مصالح آنية. وكما أن هناك أمورا تضر بالبشر في كل زمان وفي كل مكان ومهما بلغ البشر والإنسان من التطور العلمي والعقلي والاجتماعي، كذلك هناك مفاسد أو أمور تضر بالإنسان في وقت ما ولا تضره في وقت ما. من أجل ذلك حصل النسخ في الشرائع، أي تبديل شريعة بشريعة. هذا النسخ الذي يكون في الشريعة المتأخرة لأحكام الشريعة المتقدمة لا يمس الأحكام التي تتعلق بالمصلحة الإنسانية العليا الجوهرية، ولا يمس الأحكام التي تدفع وتملع المفاسد الجوهرية التي تمس حياة البشر، وإنما التغيير والتبديل يقع على الأحكام التي تتعلق بالمصالح الآنية والمفاسد الوقتية. ولا إشكال أن البشر وهو في تطور مستمر يستغني عن بعض المصالح وتنشأ له مصالح أخرى، ويتغلب على بعض المفاسد وتظهر له مفاسد أخرى، فيحتاج الإنسان إلى أحكام تحقق له تلك المصلحة الوقتية وتدفع عنه تلك المفسدة الآنية. وبهذا الشرح الذي شرحناه يدحض حجة اليهود المانعين من وقوع النسخ في الشرائع بحجة أن نسخ الأحكام يستدعي البدء على الله سبحانه وتعالى، ويستدعي الجهل، نسبة الجهل إلى الله، وكلاهما قبيح عليه. بهذا الشرح يظهر أن النسخ لا يستدعي البدء الممنوع ولا يستدعي نسبة الجهل إلى الله، لأنه سبحانه شرع هذا الحكم
لتحقيق المصلحة الوقتية او دفع المفسدة الآلية، وهو يعلم بان امد الحكم يستديم بدوام تحقيق هذه المصلحة او ازالة ودفع تلك المفسدة. ونزيد البيان شرحا، نقول ان الاحكام الشرعية في كل شريعة وفي كل دين تنقسم الى اقسام، من حيث اللسان ومن حيث المدلول، يعني النصوص الشرعية من حيث ألسنتها تنقسم الى اقسام، منها العام ومنها الخاص، ومنها المطلق ومنها المقيد. فالعام يشمل افرادا كثيرة بموجب مدلول لسانه، ويأتي النص الخاص ليخرج جملة من تلك الأفراد التي يشملها لسان الحكم العام ويفردها بحكم آخر. ولا يرى أحد من المليين أن هذا قبيح، والمطلق تشتمل دائرته الواسعة على ما لا يحصى من الحالات والأفعال الجزئية. ولو أخذت الأحكام بإطلاق ألسنتها لكان كل حكم يشمل من الأفراد ما ليس مراد قطعا. ثم يأتي المقيد فيضيق دائرة ذلك الحكم بأفراد معينة، ويخرج بقية الأفراد من أن ينالها ذلك الحكم. وهذا أيضا لا ينكره جميع المليين في جميع الأديان، ولا يقولون إن التخصيص أو التقييد يستدعي نسبة الجهل إلى الله أو نسبة البداء على الله سبحانه. النسخ في حقيقته هو تقييد، ولكن ليس تقييدا لفظيا، وإنما هو تقييد من حيث الزمان. والحكم كما يصح أن يكون مطلقا من حيث الأفراد أو عاما من حيث الموضوعات والجزئيات، يصح أن يكون مطلقا من حيث الأزمان أو عاما من حيث الأزمان. فالحكم الناسخ ليس أكثر من كونه مقيدا لإطلاق الحكم السابق من أن تشمل دائرته هذا الزمان، وليس أكثر من أن يكون مخصصا لعموم الحكم السابق من أن تندرج تحته الأفراد الموجودة في هذا الزمان. إذن النسخ في حقيقته ليس إلا تقييدا وتخصيصا، وهو لا يفترق عن التقييد اللفظي والتخصيص الكلامي. فإن كان النسخ يستدعي نسبة الجهل إلى الله والقول بالبدائل، فإن التقييد اللفظي والتخصيص الكلامي أيضا يستدعي ذلك، وهذا لا يقول به أحد من أهل الأديان. نعم، عصبية اليهود في أن يعترفوا بنبي يأتي بعد موسى دعتهم إلى القول بأن النسخ في الشرائع والأديان يستدعي نسبة البداء إلى الله ونسبة الجهل له. ولو نظر هؤلاء المتعصبون فيما في أيديهم من هذه التوراة على الرغم من كونها قد حرف معظمها أو أكثرها ولم يبق فيها إلا النزر القليل من الوحي، أقول لو نظر هؤلاء المتعصبون فيما هو موجود لديهم من التوراة في الوقت الحاضر لوجدوا فيه أحكاما تنسخ أحكاما. إذن النسخ ممكن عقلا ولا يصادمه شيء من الاعتقاد في التوحيد أو نسبة الجهل إلى الله أو نسبة البدء الباطل عليه، بل إن النسخ يقع في الشريعة الواحدة، فكثيرا ما نقرأ في هذه التوراة الموجودة وما هو ملحق بها من كتب الأنبياء أحكاما ناسخة وأحكاما منسوخة، بل في التوراة الموجودة ذاتها ربما يتكرر نسخ الحكم الواحد وتعديله. فسن التكليف بالحرب والجهاد قد تبدل في التوراة 6 مرات أو أكثر، ويكفي هذا مثلا في إثبات وقوعه في الشريعة الواحدة فضلا من أن يكون بين شريعتين. في الإسلام، ويهمنا الآن الكلام عن الإسلام لأن مشكلة التحريف إنما في وقوع التحريف في القرآن إنما تخص المسلمين وحدهم، نقول لا إشكال بوقوع نسخ الأحكام في الإسلام، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله ومعه المسلمون كانوا يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم وأمروا باستقبال الكعبة المشرفة. ونحن نعلم أن الإسلام كان يحرم على الرجل مواقعة زوجه رمضان ثم نسخ هذا الحكم ورفعت وأتت الرخصة لأن يواقع الرجل زوجته في ليالي شهر رمضان. قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم وتاب عليكم فالآن باشروهن من حيث أمركم الله. ونحن نعلم أن الصوم في الإسلام كان صوم الوصال ثم نسخ فكان صوم النهار دون الليل، فإذا لا إشكال في وقوع النسخ في الأحكام في شريعة الإسلام. لكن النسخ في القرآن هل هو ممكن أو غير ممكن؟ وعلى فرض كونه ممكنا هل هو واقع أو غير واقع؟ وعلى فرض كونه واقعا هل يصح نسخ القرآن بالسنة أو لا يصح نسخ القرآن إلا بقرآن مثله؟ مسائل 3 يجب الإجابة عليها. لا إشكال في أن نسخ القرآن ممكن عقلا، كما لا إشكال في كونه ممكنا شرعا. قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا النسخ في القرآن ممكن عقلا وممكن شرعا، لكن هل وقع النسخ في القرآن؟ يعني هل هناك في القرآن آيات منسوخة وآيات ناسخة، أو ليس في القرآن آيات منسوخة وآيات ناسخة؟ مسألة كثر فيها الجدل بين المفسرين وبين الفقهاء والمحدثين والأصوليين. فلو نظر إنسان إلى كتب التفسير لوجد دعاوى النسخ بالعشرات، ولكن عندما يأتي إلى الفقهاء والمحدثين والأصوليين يجدهم لا يكادون يثبت عندهم أن حكما قرآنيا واحدا قد نسخ. وعلى فرض وقوع ذلك، هل يصح نسخ القرآن بالسنة أو لا يصح نسخ القرآن بالسنة؟ طبعا عندما نقول السنة لا نعني كلام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم، نعني الروايات التي بأيدينا اليوم، يعني بمعنى آخر. وحتى لا يلتبس ويقول قائل: كيف تدعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة؟ أعدل عبارتي فأقول: هل يصح نسخ القرآن، هل يثبت نسخ القرآن بالروايات أو لا يثبت نسخ القرآن بالروايات؟ إجماع علماء المسلمين على أن النسخ لا يثبت بأخبار الآحاد مطلقا، واختلفوا في ثبوته بالخبر المتواتر. المحققون من الفقهاء والأصوليين ومنهم الشافعي يذهب إلى عدم صحة النسخ، نسخ الآية بالخبر المتواتر. وظاهر الآية التي جوزت النسخ بالقرآن إنما جوزت نسخ آية بآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا لا بد أن يكون نسخ الآية بالآية. هذا كله في نسخ الأحكام وبقاء الآية الناسخة والآية المنسوخة كلتاهما في المصحف. هناك نوع آخر من النسخ لم يكن موضع اهتمام عند الشيعة، وصار موضع اهتمام عند غيرهم، يطلقون عليه اسم نسخ التلاوة، يعني عكس نسخ الحكم. نسخ الحكم أن الله سبحانه وتعالى يبدل هذا الحكم بحكم آخر، لكن لا يرفع هذه الآية من كتابه، تبقى الآية المنسوخة في الكتاب وتبقى الآية الناسخة في الكتاب، وإنما الذي رفع هو حكم الآية الأولى. هذا النسخ الذي هو نسخ التلاوة عكس نسخ الحكم، يرفع الآية من الكتاب ويبقي الحكم قائما. يعني أن الآية كانت قرآنا فيحذفها الله من القرآن لكن لا يلغي حكمها على المسلمين. وطبعا هذا معقوليته بالإضافة إلى أن معقوليته بعيد جدا أن ترفع النص ويبقى الحكم. هل أن الله سبحانه وتعالى أنزل نصا معيبا فلذلك حذفه؟ على أي حال لا نريد أن نناقش من هذه الجهة، لكننا نقول هذا نسخ التلاوة هو الذي تمسك به غير الشيعة في الدفاع عن الروايات التي رواها أصحاب السنن وأصحاب المسانيد والتي تدل على حذف آيات وسور من القرآن، وقالوا لا يعتبر لا أن أن أنهم لا يقولون بالتحريف ولا يقصدون وقوع التحريف في القرآن، وإنما يقصدون أن هذه الآيات أو هذه السور قد نسخت تلاوتها. إذا تأملنا ذلك ففي البداية يثور عندنا سؤال، هل أن هذا النسخ الذي تقولونه هل وقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو بعد زمانه؟ إن كان قد وقع بعد زمانه فهو حين التحريف، لأنه إنقاص، وإن كان هذا الرفع من القرآن قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من إثبات ذلك. وقد قلنا إن النسخ لا يثبت بطريق الآحاد، وعند معظم محققي أهل السنة أنه أيضا لا يثبت بطريق التواتر، فمن أين تثبتون أن النسخ أو أن هذه الروايات ليس المقصود بها أن هناك آيات قد رفعت وانقصت وأخفيت وإنما يقصدون بها نسخ التلاوة؟ وطبعا لو تأمل هذا القائل لوجد أن استدلاله دوريا. كيف؟ لأنه يقول أن هذه الروايات محمولة على نسخ التلاوة. بأي شيء تثبت وقوع نسخ التلاوة بهذه الروايات؟ على دور هذه الروايات لا يمكن الدفاع عنها وإخراجها عن مجال إثبات التحريف في القرآن إلا بحملها على نسخ التلاوة، وإثبات وجود نسخ التلاوة ووقوعه إنما هو بهذه الروايات. هذا كما يقول الشاعر العربي: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إذا ما نتقدم ولا خطوة. خلاصة القول إن القول ب
بنسخ التلاوة في حقيقته ما هو إلا تسليم بوقوع التحريف في القرآن. وإذا تنزلنا عن ذلك جدلان وقلنا بصحة هذا الاستدلال الدوري، فإن كثيرا من هذه الروايات يعبى ألسنها أن يكون الإنقاص قد حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولنستعرض بعض هذه الروايات التي تعبى ألسنتها أن يكون الإنقاص قد حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، حتى يتسنى لنا حمل ذلك على نسخ التلاوة. الروايات ما رواه نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وهذه الرواية هل يمكن حملها على أن ابن عمر يعني قد ذهب من القرآن بنسخ التلاوة قرآن كثير؟ إذا كان الله هو الذي رفعه من المصحف لا يبقى قرآنا حتى يقول ذلك قد ذهب منه قرآن كثير. أيضا ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وآله 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. هل يمكن حمل نسخ التلاوة على هذه الرواية وهي تنسب النقص إلى زمن عثمان؟ سورة الأحزاب في المصحف 73 آية، وعائشة تقول كانت تقرأ 200 آية، يعني أن هناك 100 ونيفا و60 آية ليست موجودة في سورة الأحزاب، وأن هذا النقص وقع عندما كتب عثمان المصاحف. فهل تنسخ التلاوة بعد النبي يا ترى؟ أيضا رواية زر قال أبي بن كعب: يا زر، كأي تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: 73 آية. قال: إن كانت لتضاهي البقرة أو هي أطول من سورة البقرة. فإذا هذا أبي بن كعب وعائشة يقولان بوجود نقص كثير في سورة الأحزاب، وهذا النقص الذي تثبته هاتان الروايتان عن أبي بن كعب وعن عائشة رضي الله عنهما ليس آية أو آيتين، وإنما مئات الآيات على رواية أبي بن كعب، ومئة ونيف و60 آية على رواية عائشة، ونيف و20 آية على رواية عائشة، وأن هذا النقص وقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايضا رواية عمرة عن عائشة انها قالت كان فيما انزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. طبعا لا يوجد الآن في القرآن عدد معين من الرضعات لإثبات التحريم بالرضاعة، وعائشة تقول توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول أحد شراح صحيح مسلم أن المقصود بذلك أن النسخ وقع قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنه لم يشتهر ولم يشع إلا بعد وفاته. نحن هنا لنا جوابان، جواب حل وجواب نقد. جواب الحال أو كلاهما جواب الحل في الحقيقة، لا نريد أن ننقض على أحد. جواب الحال أن عائشة كانت من أفراد أسرة النبي صلى الله عليه وآله، وهي تقول وتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ، ونحن لا نتكلم عن اشتهار ذلك بين المسلمين، ولكن ألا يعلم أهل سكنة منزل الرسول صلى الله عليه وآله بهذا النسخ، خاصة عائشة الذين ترون عنها أو ترون في حقها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لكم خذوا دينكم عن هذه الحميرات، والذين تدعون فيها أنها حفظت 40,000 حديث، تلسخ الآية في منزلها فيموت النبي صلى الله عليه وآله وهي لا تعلم أنها قد نسخت، خاصة وأنتم كما ترون في تاريخها أنها كانت مرجع نساء المدينة في أخذ المسائل عنها، فهي تبتلي بأحكام الرضاع وأمثاله، وكان النبي صلى الله عليه وآله من الأولى به أن يعلمها بذلك لأنها في حاجة إليها. والشيء الثاني، هذا يعني أن هناك من الآيات ما ليست متواترة، لأنه لا بد في القرآن أن يكون متواترا، وما لم يكن متواتر لا يمكن إثباته من القرآن. فإذا كان أهل بيت النبي لا يعلمون بالآية الجديدة، فما بالك بسائر الناس، وكيف يمكن إثبات الآية الجديدة بأنها من القرآن؟ ودعنا من أن النسخ وقع قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أو قبل ذلك بمدة طويلة، أين الآية الناسخة؟ لا يوجد الآن في المصحف لا آية 10 رضعات ولا آية 5 رضعات. أيضا ما رواه المسور ابن مخرمة قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل إلينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن. إذن لماذا عمر بن الخطاب يتساءل عن آية كان عهده بها في القرآن ثم لا يجدها في القرآن؟ وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول له أن أسقطت فيما أسقط من القرآن، يعني أنه قد أسقط من القرآن أشياء أيضا أخرى، طبعا منهم آية الراج ومنهم آية أن تسبوا إلى آبائكم إن فسقا بكم أن لا تنتسبوا إلى آبائكم، الآيات اللي جابها عمر رضي الله عنه ولم تقبل منه. أن لا ترغبوا عن آبائكم على أي حال. فإذا هذه أيضا تحمل على نسخ التلاوة. أيضا ما رواه أبو سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم أخبروني بآيتين في القرآن لم تكتبا في المصحف، فلم يخبروه، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال ابن مسلمة إن الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم من غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وطبعا الآيتين فعلا هم موجودين في المصحف، والروايات في هذا الباب في الصحاح الستة وغيرها من الكتب لو تتبعها الإنسان لبلغت مئات لم نقل آلافا من الروايات، وكلها أو معظمها ألسنتها تدل على أن هذا النقص إنما حصل في زمانه في زمان بعد زمانه صلى الله عليه وآله. فإذا حتى مع القول بنسخ التلاوات لا يمكن الإجابة عن هذه الروايات، وبالتالي يكون كل من قال بصحة هذه الروايات قائلا بوقوع التحريف في القرآن، بل من يقول بنسخ التلاوة يكون قائلا بوقوع التحريف في القرآن على نحو ما بيناه سابقا. إذا كان كذلك فلو أنه ثبت على مسلم أنه قال أن هناك قرآنا قد أخفي أو أن هناك قرآنا قد أسقط أو سقط، ما حكمه؟ هل يكون فاسقا أو كافرا أو ليس بفاسق ولا كافر؟ نتكلم عن ذلك ليلة غد إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله. لدلوك الشمس مطلقة هذه تشمل كل الأفراد، ها؟ أوفوا بالعقود هاي مطلقة، يجيك تالي تخصيصات فلان معذور وفلان ما عليه شيء وفلان. احنا ما علينا، احنا نقول ان جماعة، انت ما انت حاضر اول البحث، ان جماعة جاءوا الى هذه البلد الطيبة الخيرة اللي اهلها اخوان، وحاولوا يفرقون ذات بينهم، وقاموا يجيبون تهم لهالفريق تهمة ولذاك الفريق تهمة، ومن عرض التهم اللي جابوها للشيعة انهم يقولون بتحريف القرآن. احنا نريد نراويهم الروايات اللي في كتب غير الشيعة وكلهم يقولون بصحتها وتستدعي القول بالتحريف في القرآن، فتصير التهمة عامة،
يعني كل المسلمين إذا كان الشيعة يقولون، أنا ما قلت الشيعة يقولون، لكن أقول لو ثبت على أن الشيعة يقولون أو ثبت أن بعض الشيعة يقولون فغيرهم قائل، لا تكون تهمة خاصة، وإلا ما علي من الروايات صحيحة مي صحيحة بموضع ابتلائي أنا أصلا آتي بها في مقام الإلزام. هم معتقدين بصحته يا أحمد، هم عندهم كل ما رواه البخاري صحيح، كل ما رواه مسلم صحيح، كل ما رواه الترمذي صحيح، وهكذا. أنا قاعد أتكلم يا دلال عجل بعد وش. لا الجماعة كلهم يفهمون أن باب إلزام. كونها قابلة غير كون أن البشر في تلك الأزمان تتحملها، يعني البشر في الأزمان القديمة ما وصل إلى مرحلة من التقدم والتطور الفكري بحيث يتحمل هذه المرونة من الأحكام، ولكن بعد مرور آلاف السنين أو ملايين السنين من التطور العلمي والحضاري والاجتماعي وصل الإنسان إلى مرحلة من مراحل الفكر، التطور الفكري تؤهله أن يتحمل أحكاما مرنة، فبعث الله سبحانه وتعالى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله خاتما به الأنبياء وخاتما بشريعته الشرائع، حيث جعل الأحكام التي أنزلها عليه مرنة وقابلة للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة، ولذلك قال صلى الله عليه وآله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. مو كلها ابتلاء، حتى في الإسلام أحكام ابتلائية، حتى الآن لا تزال الأحكام الابتلائية، نتكلم في الأحكام اللي هي التي وضعت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وحتى الأحكام الابتلائية هي أحكام موضوعة لجلب المصلحة ودفع المفسدة. فمثلا حتى لا يكون هذا يدس نفسه بين المسلمين ولا يوجد امتحان خاص يظهر على حقيقة يوم القيامة، هذا حتى في الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا الأحكام الابتلائية أيضا تحقق مصلحة وتدفع مفسدة. الآن مثلا الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، كم عدد الأنبياء والرسل؟ 100,000 نبي و24,000 نبي، لو جاء واحد من الأنبياء وقال يا رب يعني أنا ليش ما اتخذتني خليل، إبراهيم اتخذت خليل، وطبعا اتخاذ الله إبراهيم خليل منزله مو يعني شو اسمه أظنها سهلة، يقول له هذا ابتحناه ابتليناه قلنا نذبح ولدك وراح سيده بيذبحه، فهمت؟ حكم ابتلائي مو حكم تكليفي. والدليل على أنه والدليل على أنه حكم ابتلائي أن هذا الحكم نسخ قبل العمل، وطبعا لا يجوز نسخ الحكم قبل وقت العمل. يعني لو أن مشرعا من المشرعين أعلن قانون وقال يعمل به في اليوم الفلاني، ولكن قبل وصول اليوم الذي يعمل فيه القانون أصدر أمر بإلغاء ذلك القانون، وش يطلع ذلك المشرع؟ أخرق. الأحكام لا يمكن نسخها قبل أن يعمل بها ولو مرة واحدة. وطبعا نحن نعلم أن إبراهيم لم يذبح ولده، وأن الله سبحانه وتعالى نسخ عنه ذلك الأمر، فيكشف هذا النسخ قبل وقت العمل على أن هذا ليس حكما تكليفيا، وإنما هو حكم ابتلائي امتحاني ليثبت رفعة درجة إبراهيم في تسليمه وإيمانه وانقياده. ولذلك يقول سبحانه ذلك هو البلاء العظيم. وصلى الله على محمد وآله.